بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله وبالله وتالله
أنت حق لو علمت كبير.
يا محروم يا مسكين فالمخدوع تنام ملء جفنيه وقد تركت والديه ضعيفين.
يا مسكين
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
الوالدان
من بدرتهم خلقنا
الوالدان
ومن رحيقهم شربنا
الوالدان
ومن فجورهم وأحضانهم نشأنا
الوالدان
ومن غذائهم وزادهم تنبت القوة فينا
وترى
دم الفتوة في عروقنا
الوالدان
فهم أحق الناس بحسن صحبتنا
حقوق
وأولى الناس ببرنا وإحساننا
حقوق
ورحمتنا وشفقتنا
حقوق وعقوق
ابن عاق ظلوم جهول جبار أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تجاه والديك وتبسطها كل البسط تجاه زوجتك وأولادك عندما تلجئ أمك للذهاب مع السائق إلى المستشفى وأنت تسرح وتمرح مع زوجتك في الأسواق فماذا نسمي هذا؟
أنت
أما تسكن مع ولدها في بلد واحد وتقول هذه الأم يمر علي الحول وما استحلت عيني برؤيته نعوذ بالله من حال كهذه الحال
وكم رسلت عنك الأذى بيمينها وإن تديها شرب لديك نمير إنك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا
كيف طاب لك هذا العقوق تجازي بالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة وخضاعة وبالتضحية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالعطاء وخلاء
حقوق وعقوق
ذكرى وتذكير
عثمان
ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت أي حياء وتقديرا وإذلالا
أبو هريرة
يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة فقلت رفعتها لأمي وتذكير أحد السلف عند قبر أمه لما دفنوها فقيل له في ذلك فقال لم لا أبكي وقد أغلق علي باب من أبواب الجنة
كثيرك يا آبال فكم ليلة باتت بثقلك تبتكي لها من جواهر
تسجيلات القرآن الكريم بالرسول تقدم حقوق وعقوق لفضيلة الشيخ حمود بن غزاي الحربي.
الحمد لله المتفضل بالنعم والمتكرم بالمنن والمتوحد بالكرم هدانا للقربات ووفقنا للطاعات وأتم بنعمته علينا الصالحات أحمده ربي كما يحب بما يحب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه صلاة ربي وسلامه عليه تماما وكمالا وجمالا وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم قدير. عباد الله، أكرم الإسلام الإنسان غاية التكريم، وقدره أحسن التقدير بشكل لا ند له ولا مثيل في أي تشريع وتنظيم. ويكفي شاهدا على ذلك قول الحق تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد كرمه وهو نطفة، وبعد أن كان نطفة في ظلمات ثلاث، وقبل ولادته وبعد ولادته وعند بنوته، وكرمه زوجا وزوجة وأبا وأما وجدا وجدة ونسبا وصهرا ورحما وقربا. والوحيان الكريمان يفيضان بالشواهد على ذلك. ومن مظاهر كرمه للإنسان كرمه له عندما يكون أبا وأما، فقد رفع درجته وأعلى رتبته وأثنى مكانته. ويكفيه شرفا أن قرن الله حق الوالدين بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأجمل تعبير في بر الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تعبيرا يبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا. إنه ليس في الوجود أحد بعد الله جل وعلا أفتى إليك أيها الإنسان معروفا أكثر مما أفتى إليك أبوك وأمك، فقد ربياك صغيرا وآثراك على أنفسهما كبيرا، وكان قبل ذلك السبب في وجودك وبروزك في الحياة شخصا سويا. فمن صلب الأب ومن رحم الأم بدأت حياتك. لقد كنا في الصغر ماء عيونهم ومهج أرواحهم وريحان قلوبهم وملء أفئدتهم وزينة حياتهم ومعنى سعادتهم وشفاء أتعابهم وبلسم خواطرهم وندى عواطفهم ونتاج شبابهم وحصيلة قوتهم وغرس آمالهم ودم قلوبهم. يسهرون الليل إذا اشتكينا ويرخصون المال إذا مرضنا، ويتفانون في العطاء إذا طلبنا، ويضحون بكل شيء في سبيل صحتنا وسلامتنا. من بذرتهم خلقنا، ومن رحيقهم شربنا، وفي حجورهم وأحضانهم نشأنا، ومن غذائهم وزادهم تبت القوة فينا، وسرى دم الفتوة في عروقنا. فهم أحق الناس بحسن صحبتنا، وأولى الناس ببرنا وإحساننا، ورحمتنا وشفقتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. وعن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستتير. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال له: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وعلى أضواء توجيهات الوحيين الكريمين الكتاب والسنة تربى الصالحون الأخيار من الصحب الأطهار والتابعين الأبرار والعلماء والزهاد. فهذا حارث بن النعمان قال فيه صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل لي: حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر كذلكم البر. وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه: وكان أبر الناس بأمه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، أي حياء وتقديرا وإجلالا. وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط، أي لا يقول ماذا قلت، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ وهذا أبو هريرة رضي الله عنه اشتد به الألم من الجوع ذات مرة، فخرج من بيته إلى المسجد ووجد نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم الجوع كذلك، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ قالوا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منهم تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليها من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لم رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. قال: فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. ولازم رضي الله عنه أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبتها. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يبكي خوفا من النار قال له: هل تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال ابن عمر: فوالله لئن أذنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموبقات. وجاء له رجل آخر فقال حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا طلقة من طلقاتها. وهذا أويس القرني بره بأمه منعه من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم وحيازة شرف الصحبة، ومع هذا قال فيه صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أتى أنداد أهل اليمن يسألهم فيكم أويس بن عامر بحثا عنه وشوقا له، حتى أتى على أويس بن عامر قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال كان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. ثم أخبره بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له استغفر لي، فاستغفر له أويس. قال عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. وهذا أبو حنيفة النعمان كان رحمه الله ضارا بوالديه، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع سيفه حماد، وكان يتصدق كل شهر بـ20 دينارا عن والديه. وكانت له والدة تتوق لسماع أحد الوعاظ وهو عمر بن ذر، فكان يرحمه الله وهو عالم الكوفة يحملها على حماره إلى مجلس عمر بن ذر كراهة أن يرد قولها. ومع براعته بالفقه كانت أمه تسأل عن الأمر في الدين فيقول لها حكمه كذا وكذا، فتقول لا أريد عمر يفتيني فيها، فيذهب العالم الجليل الإمام المجتهد إلى الواعظ القاض ويستفتيه طاعة لأمه، فيقول له عمر أنت أبو حنيفة وتسألني؟ فيقول رحمه الله بهذا أمرتني أمي. فيقول الواعظ للإمام وما الفتيا فيها؟ فيفتيه أبو حنيفة، ثم يقول الواعظ قل لأمك الفتيا كذا وكذا. وكان ابن عدي الأدبر يأتي إلى فراش أمه قبل أن تنام فيتلمسه بيده، ثم ينقلب عليه على ظهره، فإذا أمن أن لا يكون عليه شيء أضجعها عليه. أما الفضل بن يحيى فقد كان رحمه الله من أبر الناس بأبيه، وبلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن، وكان أبوه يحيى لا يتوضأ إلا بماء مسخن، فمنعه السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمصمة وملأها ماء ثم أدناها إلى المصباح، ولم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح. ومن صور برهم بوالديهم بر زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما، فقد قيل إن أبر الناس بأمه زين العابدين. قيل له ذات مرة إنك من أبر الناس بأمه ولسنا نراك تأكل معها في صحبة. فقال رحمه الله أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقدتها. ومن صور برهم بر طلق بن حبيب العالم العابد، فقد كان رحمه الله يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها رحمه الله. ومن صور برهم ما قاله عمر بن ذر عن ابنه ذر لما مات، وكان من الأولياء، لما مات قال أبوه اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقه. قيل له: كيف كانت عسرته معك؟ قال: ما مشى معي في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان من ورائي، ولا ارتقى سقفا كنت تحته. بل بلغ من برهم أنهم عليهم رحمة الله لا يخرجون لطلب العلم إلا بإذن الوالدين. يقول عبد الله بن جعفر عن بلدار الذي جمع حديث البصرة قال: أراد الخروج يعني الرحلة في طلب العلم، فمنعته أمه فأطاعها فبورك له فيه. الله أكبر، جمع حديث البصرة ولم يرحل. وكانوا رحمة الله عليهم يرون أن العناية والرحمة بالوالدين أهم من التعبد والتهجد. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: بات عمر أخي يصلي، وبت أغمز رجل أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. لقد فضل رحمه الله تغميز قدمي أمه على قيام الليل، وما ذاك إلا لفقهه رحمه الله. أيها المؤمنون والمؤمنات، تلكم سير الصالحين مع الوالدين، فاح عبيرها وسمى حديثها، وعلى ذكرها نور يتلألأ وريحانة تهتز. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم اجعل كتابك لقلوبنا نورا ولصدورنا ربيعا. اللهم اجعله شفاء لأمراضنا ودواء لأسقامنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وآتانا من كل ما سألنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون والمؤمنات، من فضل الله على هذه الأمة وكرمه بها أن تتوالى صور البر في تاريخها حاضرا كما توالت ماضيا. ففي أمتنا وواقعنا المعاصر ثلة من الأخيار الأبرار، وثلة من الخيرات البارات، دخلوا التاريخ بفعل حميد وعمل رشيد هو البر، وهم أكبر من خطبة خطيب وحديث متحدث. ونحسبهم أنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله في الدنيا، والآخرة خير وأبقى. بيد أن موجات التغريب والتجهيل والعلمنة التي زحفت على الأمة المسلمة، فمزقت الأسر وهلهلت البيوت وصدعت المجتمعات، آتت أكلها، فلاح في أفق الأمة البارة مرض خبيث وخلق ذميم هو العقوق، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليسه سكت. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. وقال فيه صلى الله عليه وسلم محذرا منه ومبينا عقوبته: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. إن من ابتلوا بهذا العمل المتين والنهج السقيم لهم حق التذكير وواجب التنبيه والتنويه بحقوق الوالدين. فيا معشر الإخوة والأخوات، بر الوالدين حق واجب، ورحم موصولة، وكفارة للذنوب، وسبب عظيم من أسباب البركة في حياة البارين. فالبار مبارك في عمره وماله وزوجه وولده. وكم صلحت بيوت وبورك فيها بسبب بر أربابها بآبائهم وأمهاتهم. فكم تفرق سل وتشتت جمع بسبب العقوق، والقرب من الوالدين قربة والبعد عنهما مسخطة. الوالدان أثني الأعمار وأنفق الأموال، أنفق الأموال علينا صغارا، وتعلقت قلوبهم بنا كبارا، حتى إذا احتودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام، وبيض منهما ما كان أسود واسود منهما ما كان أبيض، واشتد منهم ما كان لينا ولان منهم ما كان مشتدا، تعقلهم الشعرة ويعثرون بالبعرة، يجازون بعد ذلك بالإعراض والنكران. تأملوا تأملوا وقت هذه اللحظات في القرآن الكريم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد هذا العمر جاء إليك أيها الابن، جاء إليك يتطلعان لإحسانك ويؤملان الصلة والمعروف منك، فوجداك خطا غليظ القلب لئيم الطبع شرس المعاملة سيء الخلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا هذا إنه لا يقابل الإحسان بالإساءة إلا اللئام، ولا يقابل الجود والكرم بالإهانة إلا الطغام، ولا يقابل المعروف بالنكران إلا من كان عشلا حقيرا مهينا. وربي لا يفعل ذلك إلا من غلبت عليه شقاوته وأعماه شيطانه وأضله هوى. يا هذا كيف طاب لك هذا العقوق تجازي بالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة، وبالتواضع غلظة وفظاعة، وبالتربية جفاء، وبالدنو بعدا، وبالمحبة نفورا، وبالعطاء بخلا. مسكين أنت بل مخدوع، تنام ملء جفنيك وقد تركت والدين ضعيفين يتجرعان من العقوق غصفا. أما علمت أن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد؟ والله وبالله وتالله إن الخير كل الخير للوالدين المسنين. يقول صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم، وفي رواية: والبركة مع أكابركم. الوالدان رؤيتهم طاعة، وحديثهم قربة، ودعاؤهم بركة، وطاعتهم حسنة. بكى أحد السلف عند قبر أمه لما دفنوها، فقيل له في ذلك: فقال لم لا أبكي وقد أغلق علي باب من أبواب الجنة؟ بكى أحد السلف عند قبر أمه لما دفنوها، فقيل له في ذلك: فقال لم لا أبكي وقد أغلق علي باب من أبواب الجنة؟ وحق له البكاء يرحمه الله. فموت أحد الوالدين صدع في الفؤاد لا يجبر، لا تجبره زوجة ولا ولد ولا جاه ولا سلطان. كم عض قوم على أصابع الندم لما أهالوا التراب على الوالدين في المقبرة. ولكن بعد فوات الأوان أيها الإخوة والأخوات، والغالب أن العقوق دين ولا بد من القضاء عاجلا أو آجلا. يقول التابعي الجليل ثابت البناني رضي الله عنه ورحمه: رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ قال الأب: خلوا عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع، فابتليت بابن يضربني في هذا الموضع. وقال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق الناس وأضر الناس، فكنت أطوف بالأحياء
حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستسقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء يضربه به وقد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيك من نبذ هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت: هذا أعق الناس. قال: ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرق، فكان يضعه بين يديه وفي كل ساعة فيزقه كما يزق الفرس. فقلت: من هذا؟ قال: أبي وقد خرف وأنا أكله. قلت: هذا أبر العرب، فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها، وأول راض سيرة من يسيرها. معاشر الإخوة والأخوات، وبر الوالدين جهاد لا ينقطع، ففي حياتهما يثاب المسلم على برهما والإحسان إليهما دون منة ممنونة ودون سأم أو كراهية. وبعد موتهما يظل هذا الجهاد مستمرا والثواب بإذن الله متحققا، فإنه يجدر بالولد أن يترحم عليهما ويدعو لهما بالمغفرة حيين أو ميتين. قال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. ويجدر به أن يشركهما في صدقاته وفي حجه وفي أضحيته وفي عمل الطاعات والقربات. ومن برهما كذلك بر صديقهما. فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ولقي أعرابي عبد الله بن عمر بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال له عبد الله بن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. عباد الله، وآخرا وليس أخيرا، كلمة لا بد منها، موجهة للآباء لا للأبناء. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا عاتب ابنه في العقوق فقال له الابن: عققتني صغيرا فعققتك كبيرا. إنها عبارة ذات دلالة وكلمات ذات معنى، إن بعض الأسر ينشأ نافئ الفتيان فيها على الجور والظلم والتربية الخداج. لقد ظن بعض الآباء هداه الله أنه بوسعه أن يجور في القسمة بين أولاده وأن لا يعدل في العطاء وأن يفرق بينهم في المعاملة. كل هذا ممكن وهم صبية صغار، وهذا انحراف في التصور وخبل في التفكير. إنما تنكسه على قلب صغيرك أيها الأب لن يمسحه سواد الليل وبياض النهار، بل يبقى غيظا مخزونا وحقدا مدفونا حتى إذا ثاب رأسك واحتجت إلى الناصر والمعين وجاءت ساعة الصفر خرج ما في القلب سيفا مسلولا على رقبته ولسان حاله أو مقاله يقول: عققتني صغيرا وعققتك كبيرا. وإن من أراد البر من ولده كبيرا زرعه في نفسه صغيرا
رباه على أس البر ومعدنه وأساسه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، والحديث ذو شعب يستكمل في خطبة قادمة بمشيئة الله تعالى. اللهم أعز إسلامنا وانصر ديننا وأعلي كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ هذه الأمة بالإسلام قياما وبالإسلام قعودا وبالإسلام رقودا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم حرر أقصانا ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم من براثن اليهود يا قوي يا عزيز. اللهم حرر أرض السيسان من الروس الملحدين. اللهم يا ربنا يا قوي يا عزيز، شتت شملهم وفرق جمعهم وأزل ملكهم. اللهم فرقهم ومزقهم شر ممزق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، إنك أنت الغني الكريم. الحمد لله، الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، استكمالا لحديث وخطبة الجمعة الماضية الذي استوقفتنا فيه نصوص الوحيين عن حقوق الوالدين، فإننا نتحدث اليوم معشر الإخوة والأخوات عن صور من عقوق الوالدين، وهي بكل حال بقع سوداء في تاريخ الأمة الناصع، وشحوب وقتر في وجهها المشرق. وربي الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، إننا لنذكرها على استحياء، ولكن قد يكون العلاج مؤلما في البداية لأنه مر المذاق، لكنه سبب للشفاء بإذن الله في نهاية الأمر. عباد الله، أيها الإخوة والأخوات، وقبل أن أحدث نفسي وأحدثكم عن بعض صور العقوق، لا بد من وقفتين مهمتين. الأولى شتان بين فهمنا للعقوق وبين فهم سلفنا الصالح. لقد قال مجاهد عليه رحمة الله: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. وقال كعب رضي الله عنه: أجد في كتاب الله أن الإبن إذا دعاه أبوه فلم يجبه فقد عقه، وإذا ألجأه أن يدعو عليه فقد عقه، وإذا ائتمنه فخانه فقد عقه، وإذا سأله ما يقدر عليه فقد عقه. وقال الحسن: وقد سئل عن العقوق ما هو؟ فقال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إلى وجههما. ولو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قال: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. عباد الله، هذا فهمهم لعقوق الوالدين، أما فهمنا فالله المستعان أعتقد أنه لا يحتاج إلى حديث. الوقفة الثانية، لقد فهم البعض أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوالدين نهى عن العقوق فقط، فتوقف صاحب هذا الفهم عن العقوق فقط، وهذا فهم خاطئ. فإن الذي نهى عن العقوق وقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال في الآية نفسها وقل لهما قولا كريما، وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عن الوالدين المشركين اللذين يدعوان ولدهما إلى الشرك بعد التوحيد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم يا أخي ويا أختا، فهم خاطئ. عندما نتصور أن الواجب علينا ترك العقوق فقط، بل إن ترك البر بالوالدين عقوق، حتى وإن لم تقل لهما أف ولم تنهرهما. عندما تلجئ أمك للذهاب مع السائق إلى المستشفى وأنت تسرح وتمرح مع زوجتك في الأسواق، فماذا نسمي هذا؟ صحيح أنك لم تقل أف، ولكنك فعلت أكبر من أف. فترك العقوق وحده لا يكفي، بل لا بد من بر الوالدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أما صور عقوق الوالدين في الأمة فهي كثيرة لا نستطيع لها عدا ولا حصرا، وقد يطلع الواحد منا على صور وتغيب عن آخر، وقد يطلع الآخر على صور وتغيب عن الواحد منا، وهنا تظهر أهمية التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ومن أهم الصور المشهورة المشهودة تقديم وتفضيل الزوجة على الأم، وهذه الصورة قطب المشاكل الاجتماعية المعاصرة، وهي العمود الذي يدور عليه رحى الخلافات الزوجية. ولا داعي لكل هذا، المسألة محسومة شرعا، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأم يا أخي، الأم لها حقوق على ولدها، والزوجة لها حقوق على زوجها، كفلها لها الشارع، لكنها وربي لا تداني حقوق الأم ولا تزاحمها. تفهم هذا يا عبد الله، وحذاري حذاري أن تبعد من أوصاك محمد صلى الله عليه وسلم بها وجعلها أحق الناس بحسن الصحبة. يقول له الصحابي ثم من؟ فيقول أمك. ثم يقول له ثم من؟ فيقول ثم أمك. فيقول ثم من؟ فيقول ثم أمك. فكيف تعق هذه يا عبد الله؟ ولا تتصور يا أخي أن العقوق صورة واحدة هو الضرب أو الهجر، بل هو صور يغفل عن أكثرها حتى بعض الصالحين. الابن الذي يقضي إجازته على الشواطئ والمنتزهات وفي الأسواق مع زوجته المصون لوحدها، ويترك أمه في حجرتها أو في بيتها مع الشغالة التي تنفذ عليهم لو سافرت معهم، فيرميها أي الشغالة فيرميها عند العجوز كما يقول هذا ابن عاق. وتشتد صور العقوق عندما يقضي إجازته كاملة مع زوجته،
عندما تقول له أمه اذهب بي إلى العمرة يقول لها ما عندي وقت انتهت الإجازة. الابن الذي كل أسبوع بل كل يوم يذهب بزوجته إلى أهلها وعندما تقول له أمه أود زيارة خالك يتأفق ويتضجر ويقول كأنه ليس لك أولاد غيري قولي لفلان أو إلى فلان أو إلى ولد الجيران. الابن الذي يفعل هذا ابن عاق. الابن الذي تسكن أمه معه في ملحق البيت ويرسل لها الأكل مع السقالة ويجلس يأكل مع زوجته وأولاده. ابن عاق ظلوم جهول جبار. الابن السماع لزوجته يرخي لها أذنيه ويقول بلسان حاله إذا قالت حجام فصدقوها فإن القول ما قالت حجام. يصدق كل ما تقول ثم يعلن حالة الاستنفار القصوى فيدخل على أمه ويسجب ويستنكر يستنكر بشدة ويقول إن فلانة أم أولادي ما أسمح لأحد أن يتكلم عليها حتى لو كان أم. فترد عليه الأم بدموعها قائلة هداك الله هداك الله يا ولدي إننا نسمي هذا الإبن إنه ابن عاق. إنه ابن عاق ضعيف مسكين. ويزداد الأمر سوءا عندما تكون الزوجة دميئة النفس خبيثة الطبع أنانية التفكير تعين الشيطان على زوجها. وصدق الشاعر عندما أوصى الأزواج قائلا فلا تطع زوجة في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها سهرا وعالجت بك أوضاع النفاس وكم سرت وقد ولدت مولودها ذكرا وأرضعتك إلى الحولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. فلا تفضل عليها زوجة أبدا ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها وشرها لا يصرف عنا سيئها وشرها إلا أنت. مساكين هؤلاء مساكين هؤلاء مساكين هؤلاء نقولها فليسمعوها وليتقوا الله وليرجعوا إلى الله. الأم لأجلك يا أخي أذابت مهجتها وأرضعتك من ثديها غسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغنى طيرت شجرها لك مهدا طيرت شجرها لك مهدا وأنا لك إحسانا ورفدا. لماذا يا أخي لما كبر سنها واحتاجت إليك جعلتها هداك الله من أهون الأشياء عليك فتبعت أنت وزوجتك وأولادك وهي جائعة ورويت وهي قانعة. سبحان الله عاملت زوجتك بالإحسان وقابلت إحسانها بالنسيان. أعوذ بجلال الله صعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير. إذا سافرت يا أخي سل نفسك هذا السؤال أيهما أكثر سؤالا عني أمي أم زوجتي. إذا مرضت يا أخي سل نفسك هذا السؤال أيهما أكثر سؤالا عني أمي أم زوجتي. إذا مت الأم تبكي أضعاف أضعاف بكاء الزوجة. إنني لا أنكر وفاء الوفيات من الزوجات لكنه لن ولن يكون كوفاء الأم. ذكرت كتب التاريخ والأدب أن
أن صخر بن عمرو شريف في قومه بني سليم، وخرج ذات مرة في غزاة فقاتل فيها قتالا شديدا وأصابه جرح رغيب واسع عميق، فمرض من ذلك وطال مرضه وعادته قومه، فكانوا إذا سألوا امرأته سلمى عنه قالت لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى. وصخر يسمع كلامها فشق عليه هذا الكلام، وإذا قالوا لأمه كيف صخر اليوم، قالت أصبح صالحا بنعمة الله. فلما أفاق من علته بعض الإفاقة قال لمن بجواره ناول لي سيفي لأنظر كيف قوتي، وكان يريد قتل سلمى، فناولوه السيف فلم يرد حمله، فقال في ذلك أرى أم صخر ما تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان، فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في أذى وهوان، أهم بأمر الحزن لو أستطيعه وقد حيل بين العين والندوان، لعمري لقد أنبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان، ولا الموت خير من حياة كأنها محلة يعتوب برأس سنان. مساكين هؤلاء ومسكينات زوجاتهم، غفلن عن المستقبل، غفلن عن المستقبل، اليوم زوجات وغدا أمهات، وكما تدين تدان، وما الله بغافل عما تعملون. لقد ثبت واقعا أن الزوجة عندما تحول بين زوجها وبره بوالديه يحال بينها وبين بر أبنائها عندما يتزوجون، والشواهد كثيرة كثيرة في هذه الدنيا، أما في الآخرة فالآخرة أشد وأنكى إن لم تتب إلى الله تعالى. نعم إنهن مسكينات يبحثن عن بركة الزوج ولن تكون في ثوب عار، وعن بركة الولد والحياة وقد تسببن في عقوق الآباء والأمهات، فلتدرك الزوجة هذه الحقيقة، نعم ولتعمل للغد وإن غدا بناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن صور عقوق الوالدين هجرهما والانقطاع عنهما مدة من الزمن، وهذا فعل قبيح وعمل شنيع لا يليق بمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإن يوما تشرق عليه الشمس وتغيب لا يرى فيه الرجل والديه مع توافر الأسباب المؤدية لذلك، ليوم شؤم ومعصية، وكل عذر يبرر هجر الوالدين عذر خداج. ولقد حدثني الثقة التبت أن أما تسكن مع ولدها في بلد واحد، وتقول هذه الأم يمر علي الحول وما افتحلت عيني برؤيته، نعوذ بالله من حال كهذه الحال، مع أنه قادر على ذلك ومتمكن. ومن صور عقوق الوالدين التخلي عنهما خصوصا في وقت حاجتهما إليه، وهل أكثر سوءا مما نلحظه بعض الأحايين في المستشفيات؟ يوكل إلى السائق والأبناء 7 أو 10 والأم توكل إلى الخادمة والبنات كثر. أين الرحم؟ أين البر؟ أين الشفقة؟ أين البر بالأم التي تخرج من بيتها وتمشي على قدميها حتى تصل إلى المخبز أو البقالة لتشتري الخبز والطعام؟ أين البر أيها الأبناء؟ ويا معشر الأبناء، والأم تنتظركم الأسبوع تلو الأسبوع لتقضوا حاجتها، ثم بعد ذلك تترجى أولاد جارتها. أين البر يا معشر الأبناء؟ وأرصدتكم مكدسة في البلوغ، والأم يتصدق عليها الآخرون. وحتى لو كانت الأم غنية، إحسانك لها بدفع مبلغ زهيد بر وصلة. ومن صور العقوق كذلك أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تجاه والديك، وتبسطها كل البسط تجاه زوجتك، تجاه زوجتك وأولادك. يا محروم، يا مسكين، قيمة الجرائد والمجلات ادفع مثلها على أقل تقدير لأمك. تعش بعد ذلك في ظل دعوات تنطلق من جوف والد ووالدة، تفتح لها أبواب السماء. ماذا أقول وقد ضاقت بي السبل، وعن حرارة بثي ضاقت الجمل. أسليت عمري في كد وفي نكد، حتى ينير خطى أولادي الأمل. كأن كفي إلى العلياء قد ثبتت، وخلفها الفم بالأذكار يبتهل. وقد مضت سنة الرحمن في ولدي أن يكبروا، وبنفسي يكبر الأمل. فكم سكبت دموعي في شكايتهم، والناس إلا يقد أبكاهم الطلل. وكم جلبت لهم حلو الطعام، وكم جربت رجلي من نعل لينتعل. كم اشتريت من الأثواب أجملها، وطال بيني وبين السافر الجدل. وكم توسد كل منهم عبدي، وكم تحملهم كفي وإن ثقلوا. رأيت من فرط عطفي أن أزوجهم من الكواعب ما تسفى به الغلل. كانوا مطاويع، كم نالوا رضاي، وكم تناثرت فوق رأسي منهم القبل. فقلت لم يبق للأبناء بعدكم بر بآبائهم إذ أنتم المثل. درجت نحو منامي واضطجعت به، ورب غاف عليه تفتل الحيل. فما تنبهت إلا والضجيع على سمعي يجلجل، والأولاد قد رحلوا. فأطرق الخاطئ المكسور يرقبهم، والدمع مع حسرة تجري به المقل. كل بدا كفه في كف زوجته، وكف والده بالريح تغتسل. تفرقوا، وصفير القوم يعصف بي، وتحتي الرقص فيها السم يعتمل. يا من أصبت بفقدهم وما فقدوا، عزائي اليأس أن يمتد بي أجل. ووقفة الناس من حولي وقولهم أبناؤنا لك من أبنائك البدل. كانوا سلاحا وظهرا لي ومتكئا، فصار يغتالني في قلبي الوجل. هرمت والدود يسعى حول جمجمتي، وصار في ضعف جسمي يضرب المثل. نفسي تمنى وفيها للمنى همم، والرجل تجرد من ضعف فلا تصل. وهي التي قد مشت في كل نائية حتى تبرم منها السهل والجبل. أنام فوق فراشي لا أبارحه، والخوف يقتلني والهم والملل. أنام فوق فراشي لا أبارحه، والخوف يقتلني والهم والملل. هل كنت أقبل غير الله مرتجعي، أو كنت أصبر لولا أنه الأمل؟ مقطع بطيوف كنت أشهرها، أقيم إن طاب لي مقت وأرتحل. فضمني اليأس يدنيني ويبعدني، وهم تضمهم الأبراج والفلل. وإن شكوت لهم ضعفي وضيق يدي، قالوا الرعاية دار كلها أمل. وإن شكوت لهم ضعفي وضيق يدي، قالوا الرعاية دار كلها أمل. وأدخلوني دارا لست أدخلها، فأكدوا أنه ينكابني شلل. لم يمنحوا لأبيهم عشر ما منحوا، زوجاتهم فأديب السؤل هل عدل. لكن تجربة الدنيا تؤكد لي، بأنهم سيلاقون الذي عملوا. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن صور العقوق عدم استئذان الوالدين في أمور الدين والدنيا وعدم استشارتهما فيها. يا للعجب، نعم يا للعجب، زوجتك تستشيرها في لون السيارة والعمارة، بل وحتى في لون الثوب، وتعد ذلك فخرا وعزا وكمالا وجمالا. أما الوالدين فآخر من يدري عن سفرك وحلك وترحالك. بل يقرر بعض الأبناء نقل عمله إلى مناطق أخرى، والأم والأب آخر من يعلم. رحم الله الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، تأخر عن الرحلة إلى أصفهان لطلب العلم، لأنه استأذن أمه في ذلك فلم تأذن له. إن البركة، كل البركة في العلم وفي غيره، في استئذان الوالدين، كما حصل للحافظ رحمه الله، وكما سمعنا ووقفنا على صور من ذلك في الواقع المعاصر عن مشائخنا عليهم رحمة الله. ففي مشائخنا وطلبة العلم المعاصرين من يستأذن أمه في الحج والعمرة وإلقاء المحاضرات والدروس. ذلكم البر، ذلكم البر. ومن مظاهر عقوق الوالدين رفع الصوت عليهما ونهرهما، والتعبيث في وجههما، وعدم الإصغاء إلى حديثهما ومقاطعة حديثهما. ومن مظاهر عقوق الوالدين المن عليهما بما تبذله من مال وجهد. إن من خوارم الرجولة ومثالبها أن تتحدث عن نقطة من المعروف قدمتها لهم، وتنسى بحر عطائهما وجودهما وإحسانهما. إن المنة تهدم الطريعة، وهي من مساوئ الأخلاق، ويزداد قبحها إذا كانت في حق والد أو والدة. ووالله لو قدمنا كل شيء فلن نكافئهما، ولكننا نقول جميعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبر، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها المسلمون والمسلمات، معشر الأبناء والبنات، وأخيرا هذه ذكرى وتذكير لا نتصور. أن بر الوالدين مهمة كافة يصعب علينا القيام بها، وثقوا أنها النفس تعتاد منا ما عودناها عليه. فلنوطن النفس على بر الوالدين، ولنجاهد النفس عليه، فسيكون لنا بعد ذلك سجية وطبع. وتأملوا في البر بوالديه مع عدم التزامه وتدينه، إلا أنه تعود على تقبيل رأسيهما، فكان ذلك له سجية وطبعا. فلنفعل ذلك ولنتعود عليه. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فارزقنا بره ورحمته والصبر عليه، اللهم ارزقه الرضا عنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا قياما وقعودا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسودا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم تولنا بحسن رعايتك ولاية لا تكلنا فيها إلى أحد من المخلوقين، وأصلح لنا شأننا كله صلاحا نبدأه منه وتمامه عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيطان، اللهم انصرهم في الشيطان، اللهم انصرهم في الشيطان، وفي فلسطين وفي الفلبين وفي أريتريا وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم من أراد عفافنا وطهرنا وحجابنا وسترنا، اللهم من أراد ذلك بسوء، اللهم فأسله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعله هاديا مهديا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ارزقه بطانة صالحة، اللهم ارزقه بطانة صالحة، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين.
تم هذا العمل باستوديو الرضا، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القرآن الكريم بالرسم، طريق الملك فهد، هاتف وناسور رقم 06-33-34-75-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا كثير، فكم ليلة باتت بفكرك تتكي لها من جواها أنس وزفير، لها من جواها أنس وزفير. وفي لو تجري عليك مشاقة فكم غفص منها الفؤاد يطير، وكم عسلت عنك الأذى بيمينها ونلت بها شرب لديك نمير، ونلت بها شرب لديك نمير. لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا اليسير، فكم ليلة باتت بفكرك تتكي لها من جواها أنس وزفير، لها من جواها أنس وزفير. وكم مرة جاعت وعطت قوتها حلوا وإفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أتنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير، وطال عليك الأمر وهو قصير. لأمك حق لو علمت كبير تسيرك يا أبا تسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواهنة وزفير، لها من جواهنة وزفير. راها لذي عقل ويتبع الهوى، وواها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فوضعتي عن لدعائها، فأنت بما تدعو إليه فقير، أنت بما تدعو إليه فقير.